ما تغير من كان له فوت في هذا إن شاء الله نوقف به له المجلس القادم أو في نهاية المجلس إن شاء الله ندخله متأخرا يعني.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وصح في الحديث عن مشايخنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ونبدأ على بركة الله إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين، اللهم اغفر له ولمشايخه وأهل بيته وطلابه والسامعين والمسلمين، آمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل الله له الأجر والثواب، قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: وإن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمات وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. نعم شيخ،
بارك الله فيكم شيخ صلاح، وشكرا الله الخير على أيديكم. هذا الباب أيها الإخوة الأفاضل هو باب عظيم كذلك في باب التوحيد، والشيخ رحمه الله تعالى سوف يركز في عدة أبواب متتالية كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله، يركز على بعض المسائل أيضا المتعلقة بالتوحيد في جانب الكلام والألفاظ. فينبغي على الإنسان المسلم الذي يريد التوحيد الخالص لله عز وجل، ينبغي عليه أن يحافظ على لسانه، فلا ينطق ولا يعبر بلفظ لا يصح يعني قوله في الشرع، أو ينبني عليه مخالفة شرعية، مثل هذا الباب الذي معنا الآن والأبواب التي تليه. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يؤكد على مسألة أهمية البعد عن الألفاظ التي تحتمل الشرك في الكلام والتعبير، حتى يعني تكون العقيدة صافية سليمة إن شاء الله تعالى. فمن ذلك مثلا أن بعض الناس ينسبون النعمة إلى غير الله عز وجل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وينسبونها إلى غير الله عز وجل. وطبعا إضافة النعمة إلى غير الله، يعني بعض الناس ينسب النعمة إلى غير الله على أنها هي السبب وهي الفاعل، وهذا لا شرك، لا شك أنه شرك أكبر. من اعتقد أن النعمة أو أن السبب إنما يأتي بذاته لا بقدرة الله عز وجل وإرادته، فهذا شرك أكبر عياذا بالله تعالى. وأما من اعتقد أن النعمة من الله وأن الله هو الذي تفضل بها وأنعم بها وأعطاها لكن نسبها إلى غيره فهذا أيضا يدخل في الشرك، وإن كان بعض العلماء يجعله من الشرك الأصغر لكنه يدخل في هذا الباب. فباب الأدب مع الله سبحانه وتعالى على المسلم أن ينسب النعمة إلى الله، فلا يقول لولا فلان ما يعني رزقت بوظيفة، ولولا فلان ما تزوجت ابنتي، ولولا فلان ما خرجت من السجن، ولولا فلان ولولا فلان ولولا فلان، فينسب النعمة والفضل إلى غير الله عز وجل. لكن إذا قال الإنسان مثلا لولا أن الله سخر لي فلان لا بأس، لولا أن الله هيأ لي فلان لا بأس، لولا أن الله يعني أخرجني من هذه الضيقة ويعني بسبب فلان فلا بأس. أما أن تنسب النعمة ابتداء إلى غير الله عز وجل فهذا ليس فيه أدب مع الله عز وجل في الكلام ولا في الألفاظ، وأيضا يعني فيه يعني تنكر لشكر الخالق سبحانه وتعالى. فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته وعلى فضله وعلى إحسانه، فالذي يأتي بالخير هو الله عز وجل، الذي يأتي بالأعمال هو الله، والذي يأتي بالوظائف هو الله، والذي يأتي بالأرزاق هو الله. فينبغي أن ننسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لا بأس بذكر فلان أو علان بعد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. والأبواب القادمة أيضا فيها شيء من الألفاظ المخالفة كذلك، إن شاء الله يعني بعدما نسمعها نعلق عليها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البق في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
طيب تبع هذه الأبواب الثلاثة التي تلي إن شاء الله.
أحسن الله لكم. قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال: باب قولي ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم شيخ.
نعم بارك الله فيكم. اللهم آمين. هنا في هذه الأبواب الثلاثة ركز الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في التحذير من بعض الألفاظ الشركية كما بينا في الباب الماضي. فإذا كان الناس يتكلمون بإضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فأيضا هناك من الناس من يحلف بغير الله ويجعل لله شركاء في الكلام وفي الحلف وفي التعظيم، فيخالف قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والشرك بالكلام أو الشرك بالحلف حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو قال فقد أشرك. فالمسألة خطيرة جدا، لأن الحلف بغير الله معناه تعظيم غير الله ورفعة غير الله وتقدير غير الله، ومن هذا الذي يمكن أن يكون له فضل على الناس حتى يحلف به أو يكون له خير على الناس حتى يحلف به؟ نعم هناك كثير من الناس لهم فضائل ولهم مناقب ولهم خيرات كثيرة، لكن هذا الذي عندهم هو من الله في الأصل، فينبغي ألا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يحلف المسلم لا بالكعبة ولا بالتربة ولا بالنعمة، ولا يحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأنداد، ولا يحلف بالطواغيت، ولا يحلف بالأصنام ولا بالأوثان، ولا يحلف بالأنبياء، ولا يقول والنبي أو النبي كما قال يعني أحد الإخوة يعني في مرة عزموا أخ فاضل، يعني وكان أخ مصري وكان عند أخ فاضل سعودي، فالأخ المصري عزم الأخ السعودي على يعني وليمة، فلما ذهب الأخ السعودي الفاضل إلى الباب، طبعا هو لا يعلم اللغة المصرية أحيانا، يعني في أشياء كده مصرية تسمى بال يعني بالأفشات المصرية يعني. فهذا الأخ الفاضل لما جاء إلى الباب اللي هو الأخ السعودي طرق الباب ففتح له الأخ المصري، فلما فتح له الباب قال له تفضل، قال له ماشي جزاك الله خيرا، قال له ما حدش جاء تاني معاك؟ ده الأخ المصري بيقول له، قال له لا ما جاء أحد، قال له النبي، قال له لا والنبي والله ما جمعك. فظن أنه يسأله يعني الله. فعموما يعني هذا أيضا من المسائل الخطيرة. فينبغي يا إخوة يعني أن نحافظ على ألسنتنا وأن لا نغضب ربنا وأن نعمل بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالطواغي. فهذا من تعظيم رب العالمين ومن كمال توحيده سبحانه وتعالى، ويدخل هذا الحلف في الشرك. فينبغي للمسلم أن يتنزه عن مثل هذا. أيضا في مسألة ثانية في باب الحلف، أن من حلف له بالله، من حلف له بالله فعليه أن يصدق الذي حلف له، عليه أن يصدقه، وعليه أن يبر يمينه حتى وإن كان كاذبا في دعواه. لكن من حلف له بالله فليصدق. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من حلف له بالله فليصدق ومن فليصدق و أو فليصدق نعم، ومن حلف له بالله فليرضى، يعني يصدق ويرضى، ومن حلف بالله فليصدق، يعني أنت الحالف أيضا تكون صادقا وأنت تصدق الحالف وترضى بهذا اليمين، لأنه حلف بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك حذر النبي من لم يرضى بهذا الحلف الذي هو بالله عز وجل، قال: ومن لم يرضى فليس من الله. نسأل الله العافية. وكذلك أيضا من الشرك في الألفاظ قول الرجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، عندما تنسب المشيئة المطلقة إلى الله عز وجل ثم تضيف معها في واو المشاركة أحدا غير الله عز وجل، ما شاء الله وشئت. ونحن نسأل هنا، الله عز وجل يشاء ويريد، فهل أنا أو أنت أو فلان أو علان من سائر المخلوقات هل لهم مشيئة مع الله عز وجل؟ لا، ليس لهم مشيئة مع الله، إنما لهم مشيئة بعد مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنحن مشيئتنا تابعة لمشيئة رب العالمين، فلا تصح هذه الواو ولا هذه المشاركة. ولذلك أنكر اليهود على بعض المسلمين فقالوا: أنتم القوم لولا أنكم تحلفون يعني أو تشركون مع الله عز وجل ما شاء الله وشاء محمد. فأنكر عليهم بعض الناس، فطبعا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحلفوا إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له رسول الله: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالمشيئة المطلقة والتدبير المطلق والتكوين المطلق والإرادة المطلقة هي لرب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحفظ ألسنتنا من كل هذه المخالفات وهذه الشركيات بإذن الله تعالى. أيضا يعني بالمناسبة الباب التالي سيذكر أيضا فيه الشيخ مخالفة أخرى مما يقع يعني من ألسنة الناس، وهو سب الدهر أو الزمان. بعض الناس يعني يشتكي من زمانه فيسب ويلعن في الزمان وفي الليل، فيقول: ليل أسود ونهار كذا وعمر كذا وسنة كذا. فهذا أيضا من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة سبحانه وتعالى قوله: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليلة والنهار. فينبغي على المسلم يا إخوة أن يتحفظ من سب الدهر والتشكي والتلعن من ضيق الزمان وجور الأيام كما يقول بعض الناس، فإن هذا يعني لا ينبغي أبدا، وهو ينافي التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الذين سبوا الدهر ونسبوا إليه ما لا يكون إلا لرب العالمين، هؤلاء كفرهم رب العالمين وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنسبوا الحياة والموت والإهلاك للزمان، والزمان مخلوق لا يملك شيئا ولا تقديما ولا تأخيرا، فالأمر لله عز وجل من يعني من قبل ومن بعد. لكن مثلا لو قال إنسان: اليوم مثلا كان شديد الحر، هذا يعني إخبار عن حال اليوم وليس فيه سب إن شاء الله كما قال أكثر أهل العلم، إنما أنت تخبر أن هذا اليوم كان طويلا أو كان صعبا بعض الشيء أو كان شديدا أو كان باردا، أنت تخبر عن واقعة حدثت في الحياة أو وقعت في الدهر أو في الزمان الذي نحياه، فهذا إخبار عن واقع بلفظ ليس فيه إساءة إن شاء الله. ولكن عموما الأولى دائما والأفضل أن يتحرز المسلم من مثل هذه الألفاظ، حتى وإن كانت جائزة فالأولى هو البعد عنها وهو تركها حتى لا يقع في محظور بعد ذلك إن شاء الله. نعم الشيخ صلاح، بارك الله
أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. نعم شيخ.
طيب واصل الشيخ صلاح، واصل.
قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهن شاء. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه.
نعم، هذا أيضا من المحذورات في باب التوحيد، أن يتكلم بعض الناس ببعض العبارات أو يسمي بعض الناس بألفاظ مخالفة للعقيدة السليمة أو للتوحيد الصحيح، مثل أن يسمي بعض الملوك، أن يسمي بعض الملوك مثلا سلطان السلاطين أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك، اللي هو أخنع الأسماء وأشدها عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ولا مالك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ملك إلا الله. فلذلك لا ينبغي أن يتسمى أو أن يسمي بعض الناس بعض هؤلاء الحكام أو بعض الملوك أو بعض السلاطين بمثل هذه الأسماء، أنه حاكم الحكام وقاضي القضاة وملك الأملاك وسلطان السلاطين، هذا كله لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نصفي عقيدتنا لله سبحانه وتعالى، فلا نتسمى باسم أبغضه الله، ولا نتصف بصفة يبغضها رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه نوع شرك، فيه نوع شرك مع الله عز وجل. فقاضي القضاء على الحقيقة هو رب العالمين، وحاكم الحكام جميعا، ومالك الملوك جميعا، ويعني سلطان السلاطين في هذه الدنيا ويعني ما فيها من أولها إلى آخرها ورب العالمين. فكيف يشاركه أحد في هذا وهو وحده الملك الحق الذي لا شريك له ولا إله معه؟ فينبغي أن نحفظ ألسنتنا ولا نبالغ في تسمية بعض الناس مثل هذه الألفاظ. وهذا أيضا كان موجود قديما، كانوا يسمون حاكم الحكام أو ملك الأملاك كانوا يسمونه شاهن شاه أو شاهان شاه باللغة الفارسية يعني كما يقال. فهذه الألفاظ يعني يبغضها الله سبحانه وتعالى، والبعد عنها هو يعني من كمال الإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، ما فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم شيخ.
نعم، هذا أيضا يدخل في الأبواب السابقة، وهو باب الأسماء والتسمي أيضا بأسماء لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الرجل كان يسمى أبا الحكم الذي هو أبو شريح، كان له كنية كان يكنى بها وهي أبو الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اسمه قال له: إن الله هو الحكم، أي أن هذا الاسم لا يليق إلا برب العالمين، ولا يسمى به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله هو الحكم على الحقيقة، وأيضا هو الذي إليه الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. ثم في نهاية المجلس سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال له: ما لك من الولد؟ يعني ماذا عندك من الأولاد؟ فقال له: شريح ومسلم. فقال وعبد الله أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ يعني أكبر هؤلاء الأولاد الذين هم أولادك؟ قال: يعني أكبرهم شريح. فلقنه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح، وعندئذ يعني كني هذا الرجل بهذه الكنية، ثم عرف بها بين الناس. هذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدة أمور. الأمر الأول على وجوب تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى التي تختص به سبحانه وتعالى. فعندما مثلا مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه رحمن اليمامة ولا رحمن إلا الله، فكان الأولى به أن يسمي نفسه شيطان اليمامة، لكنه سمى نفسه رحمن فأخزاه الرحمن سبحانه وتعالى. أيضا هذا الرجل الذي كان يكنى بأبي الحكم فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على تعظيم أسماء الله وأنها أسماء توقيفية لا ينبغي لأحد أن يتسمى بها إلا بنص محكم أو بإذن من الله سبحانه وتعالى أو بوحي من الله عز وجل لأنبيائه ورسله. فهذه أسماء خاصة بالله عز وجل لا يعني يتسمى بها أحد من الناس. المسألة الثانية استحباب تغيير الأسماء المخالفة للشريعة. واحد مثلا يوجد عندنا مثلا هنا في مصر كثير من الناس كان بسبب الجهل يسمي ابنه عبد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمي ابنه عبد النبي، فطبعا يعني أنكر عليهم بعض العلماء فكانوا يغيرون أسماءهم إلى عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم، فأضافوا كلمة رب حتى ترتفع للمسألة يعني من الحظ إلى الإباحة أو إلى الجواز. فاستحباب تغيير الأسماء والكنى والألفاظ المخالفة هذا أمر محبوب في الشرع. المسألة الثالثة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد هنا في هذا الوقت على هذا الرجل في هذه المسألة، لكن علمه بحكمة وأخذه بلطف، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر ولكنه أنكره بلطف بحسب الحال والمقام. فينبغي أيضا أن نتعلم من هذا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنقب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه قال رحمه الله في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة التي على وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل
نعم هذا أيضا أيها الإخوة بارك الله تعالى فيكم جميعا إخوة وأخوات هذا أيضا من باب التحذير من الألفاظ التي تخالف الشرع وتخالف التوحيد السليم وهذا التحذير في هذا الباب يتعلق بالألفاظ التي فيها سخرية واستهزاء وهزل وعبث بآيات الله سبحانه وتعالى وبشرعه وبأنبيائه ورسله وبآياته المنزلة على نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى لمن يستهين ببعض الألفاظ فيضحك ويستهزئ من أجل الضحك ومن أجل التسلي بهذا ويسخر ببعض آيات القرآن أو ببعض المواقف أو بعض الأحاديث النبوية أو يسخر من الناس أو يسخر من الصالحين لذلك الله تعالى توعد مثل هؤلاء لما قال المنافقون مثل هذا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم ما قصدوا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله قوله تعالى ولئن سألتهم أي عن هذا الكلام والسخرية والاستهزاء الذي صدر منهم ولئن سألتهم لماذا يعني قلتم هذا الكلام بهذه الطريقة التي تحتمل السخرية والاستهزاء لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني كنا بنسلى بنهزر بنمزح عم الشيخ إنما كنا نخوض ونلعب فأنكر الله علي وتوعدهم قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم لا تعتذروا بعد إيمانكم فالله عز وجل توعدهم يعني وأنكر عليهم أنهم من أهل الإسلام الصحيح وأهل الإيمان الكامل بل وكفرهم سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فينبغي للمسلم ألا يقع في مثل هذا كمن يعني يسجلون مثلا الشرائط يقول لك شريط نكت فتسمع بعض النكت وبعض هذه الطرف المزعومة فتجد فيها استهزاء مثلا بملك من الملائكة أو بملك الموت أو بملك القبر أو يقول لك مثلا واحد ما مش عارف حصل له إيه وقالوا الملك قال له إيه كل يضحك هذه سخرية وهذا استهزاء بآيات الله فالله عز وجل حذرنا من هذا. أيضا هناك مسألة ثانية، الاستهزاء يعني كذلك بالناس، يعني إذا كان الاستهزاء أو السخرية بالشريعة أو بشيء من أحكام الشريعة هو كفر، فأيضا هناك نوع أيضا خطير جدا وهو من الكبائر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الاستهزاء بالناس والسخرية من عباد الله عز وجل. فأنت تسخر من فلان وتسخر من فلانة وتستهزئ بفلان وتستهزئ بفلانة، فلان طويل فلان قصير فلان ناصح فلان عبير، فيسخر من عباد الله عز وجل، يسخر من الناس ويصف الناس ببعض الصفات التي يعني سبحان الله. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لما أشارت إلى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قصيرة فقط، يعني لم تقل شيئا، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه وقال يا عائش أو يا عائشة إنك قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو خلطت معه لاختلطت وعكرت هذا البحر، وهي كلمة يعني ربما لم تقصد شيئا، فلان القصيرة فقط كلمة القصيرة غضب من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فكيف بمن يتعمد السخرية بعباد الله والاستهزاء بالناس. يعني بعض الناس مثلا لما يلاقيك إنسان ملتزم ومستقيم على الدين يقول لك شوف الشيخ ملتحي، والله سمعت هذا يعني، يقول لك الشيخ فلان ملتحي، وشوف يا أخي اللحية بتاعته قد المقاشة اللي عندنا في البيت. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يستهزئون بالله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا يسخرون من الناس، فأين الأدب وأين يعني تعظيم هذا الدين العظيم واحترام حرمة الناس؟ وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة وحرم النميمة وعدها من الذنوب ومن الكبائر العظام. فينبغي يا إخوة أن يحافظ الإنسان على لسانه وأن يتقي الله عز وجل في حرمات المسلمين، فإن المسلم يعني دمه حرام وعرضه حرام وماله حرام، فحافظوا على ألسنتكم بارك الله فيكم، ولا يعني تقدحوا في إخوانكم ولا حتى في العصاة ولا حتى في المذنبين الذين لا يجاهرون بالمعاصي ولا يعني يعرف عنهم الفسق الظاهر والدعوة إليه. لا تستهزئوا بأحد، لربما يهديه الله ويتوب عليه يوم من الأيام، فكم يعني كنا نسخر من بعض الناس وهداهم الله وتاب عليهم وأكرمهم، وكم كنا نظن في بعض الناس خيرا فيعني سبحان الله وقعت الغواية والضلالة في قلوبهم وأعمالهم. فالتثبيت من الله عز وجل، فلا تسخر، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إذن يا إخوة نفهم خلاصة المسألة أن الاستهزاء والسخرية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إن كانت سخرية بدين الله عز وجل أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعقيدة من عقائد الدين الحنيف العظيم، فلا شك أن هذا كفر بالله رب العالمين. وإن كانت السخرية من الناس فأيضا هذا من كبائر الذنوب التي توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقال رجل أرأيت لو كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد يعني اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب ووصفته بما ليس فيه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن الله تعالى يحاسب الإنسان على كل ما يخرج من لسانه، وأن نتذكر دائما قول رب العالمين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم مما يغضب ربهم سبحانه وتعالى. ويعني لعلنا نتوقف هنا يا شيخ صلاح، بارك الله
طيب
فيك.
شيخ طيب شيخ،
لأن يعني والله ممتع جدا يعني، الحمد لله الحساسية، حساسية الصدر يعني رفعت علي اليوم، فنسأل الله العافية وإياكم، وأجزى الله الإخوة خيرا على دعواتهم الطيبة.
أسأل الله عز وجل أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، أسأل الله عز وجل أن يجمع لكم بين الأجر والعافية، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم شيخنا وأن ينفعنا بكم، آمين
جميعا إن شاء الله. وإن شاء الله بعدين نواصل بقية القراءة في الكتاب في اللقاء القادم، أحيانا الله تعالى على خير
إن شاء الله. شيخنا أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم.
طيب نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعاية شيخنا. أظن إن شاء الله يعني الإخوة ليس لهم فوت في هذا المجلس، وهو كذلك العدد الذي يحضر هو الذي يحضر في بقية الأيام العادية، إن شاء الله أنه ليس هناك أي أفوات في هذا المجلس. طيب نلقاكم إن شاء الله في مجلس الشيخة الصالحة صفية الأهنومي حفظها الله، وكنا سنقرأ يعني كتابا معينا لكننا عدلنا عنه بإذن الله عز وجل. اللهم المستعان. طيب لعله خير إن شاء الله، لعله خير إن شاء الله. أي نعم، هناك جزء للإمام البغوي عليه رحمة الله سنقرأه في الحديث، قرابة 31 حديث سنقرأه الليلة، ونعدل عن الكتاب اليوم السبت إن شاء الله، نقرأه في الأسبوع المقبل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، من كان له فوت في كتاب التوحيد أنا أقضيه له، إن كان الفوت يسير أنا أقضيه له إن شاء الله في المجالس القادمة. من كان له فوت في كتاب التوحيد إن شاء الله نقضيه له مع الشيخ، نقضيه له مع الشيخ وندرك له هذا الفوت إن كان فوتا يسيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.